牵手。
خسرنا في مسابقات الصولجان وفي تفاؤلنا بالشيخ إبراهيم القطفاني، والأسوأ من كل ذلك هو ذو اللسان الصليط والمر الملا الشيرازي.
إلهي أمت عيسى خان،
أن يذل الشاه في مجلس العلماء أمر لا يستهان به، فلا شك سببه أفعالكم غير المحسوبة يا جناب صدارتنا. لقد ورطتنا أنت ورفاقك بأن أدخلتنا في نزاع انتهى خلافاً لتوقعاتكم، وهو لم يضعف موقف الملا أبداً بل زاد من ضعفنا نحن.
أوه يا إلهي، أنزل كل السهام على روح عيسى خان، يعني أنا وعديلي أسود الوجه.
جناب المرشد الكامل، كنت أتوقع شيئاً آخر مختلف تماماً من هذا المحفل، لكن الشيخ إبراهيم اليوم، ما كان الشيخ إبراهيم الأمس؟
لقد كنت ساذجاً يا نسيبنا. الحق والإنصاف أننا لم نجد بعقلنا القاصر دلالة محكمة على كفره وإلحاده، مع أننا بذلنا جهدنا لنجد دليل، بالرغم من لسانه الصليط ما جعلنا في زمرة مخالفيه لحد ما. والله لو كنا على عهد الملوك السابقين لما كنا تأخرنا لحظة واحدة في إهدار دمه.
لكننا والحمد لله نعيش في عهد الشاه عباس الكبير، وما يجعلك من أعظم الملوك هو تحليك بالصبر والحلم غير المتناهيين وأنت في حالة الغضب، وهذه صفة لا تتوافر لدى أي كان.
على أي حال لا نظن أن هذه الفتنة قد انتهت بسلام، بالرغم من حكم البراءة الذي صدر بحق الملا في المجلس الذي عقدناه لهذا الغرض خان بيبي.
ولماذا حضرة الشاه؟
لأن المخالفين ما زالوا يصرون على رأيهم أيتها الأميرة.
على الرغم من صدور الحكم الشرعي الذي نص على براءته من قبل فقيه كبير ومشهور؟ والله إن هذا لأمر مخزن.
والله ليس من المصلحة أبداً أيتها الأميرة أن نغضب الكثير من الشيوخ من أجل هذا الملا المتعجرف، خصوصاً وأن هؤلاء الشيوخ نافذون جداً بين عموم الناس، علماً بأن هذا الملا أغضب الشاه بمنتهى الصلف في المجلس وأهان الشاه.
والله إننا أصبحنا في شك من أمرنا، وقلنا في نفسنا أن نتجاهل ما صدر عنه من عجرفة تجاهنا، فإننا لا يمكننا أن نتجاهل الجماعة المخالفة له. نخشى أن تحيط بنا لعنة منهم فيصيبنا مرض عضال لا نبرأ منه.
أخ إلهي، عيسى خان يبتلى بمرض عضال لا يبرأ منه.
طبعا بالتأكيد لا يمكننا أن نكسر قلوب الشيوخ المخالفين له، ولكن ماذا عن الشيخ البهائي والشيخ ميردماد والشيخ مير فندرسكي؟ فضلا عن أن النزول عند رغبة مخالفي صدرة يعني نقض حكم فقهي أصدره مجتهد كبير من أصحاب الفتوى في موضوع دفع الاتهام عن صدرة.
صحيح، وهذا أيضا مطلب مهم، لكن سكوتنا على وقاحته وصلافاته وعجرفته اليوم ليس من المصلحة قطعا. لو سمح الملا لنفسه أن يتجرأ هكذا فقد يطلع علينا غدا 1000 ملا من أمثاله. حسنا، اطلبوا مير ملك باشي الآن ليقوم بتدوين حكم جنابنا في هذا الموضوع.
ماذا تقصد؟
قل لي لماذا يلعنني هؤلاء الناس؟ هل اتخذت دينا غير دينكم؟
كلا، ولكن الفارق ما بيني وبينك هو أنني كتبت وتحدثت عن مسائل الحكمة بطريقة بحيث أن أنصار الظاهرية كانوا عاجزين عن فهمها، في حين أنك تفصح عن مهام الفكر والنور ببالغ التبسيط، بحيث أن أي مثقف بسيط حتى عندما يصغي إلى خطابك ويقرأ كتاباتك يدرك معناها فورا. قال ذاك الرفيق من على أعواد مشنقة عالية كلاما بليغا حيث كشف أسرارا كثيرة، لأنهم قاموا بعزل حسين المنصور. قال شبل: لقد ذهبت لزيارة قبره وأجهشت بالبكاء. وقمت بمناجاة ربي: إلهي، كان ذاك مؤمنا وكان موحدا أيضا، فلما أنزلت عليه هذا البلاء؟ وفجرا جاءتني رؤيا في المنام، فرأيت كأنه يوم القيامة، فجاء نداء من الجليل: يا أبا بكر، لقد أطلعته على سرك، ولكن الآخرين في حيرة، فأنزلت عليه هذا البلاء الذي تراه، كون أن سر الخلق لا ينظر إلى الخلق أبدا، فحري بالخلق ألا يحدثه. ذاك الشخص الذي لا يرى سر الحق أبدا، فكلام الحق متى يرى؟
لا يا رب. ماذا فعلت أنا؟ ماذا قلت أنا؟ هل كنت طامعا في سلطنة أو في تراب بلد ما؟ أم تشبهت بالمتجبرين الذين يكنزون الذهب والفضة؟ أم أني عرضت للخطر موقع أو منصب أحد كما يفعل الساعون لنيل المناصب الرفيعة؟ فهل ارتكبت جرما غير بيان أفكاري حتى أصبح يشار إلي بالبنان هكذا؟
ماذا جرى لك يا محمد؟ لماذا نهضت من فراشك مضطربا؟ هل رأيت حلما محرما؟
زمن محرم وأحلام محرمة. إن كان الحلم واليقظة محرمين، أي مكان آخر يبقى للآمال العفيفة والأحلام المباحة وتخيلات الرفاه؟ يا سارة.
نعم.
في مجلس الأمس أجبت عن كل أسئلة الشكات الواحدة والآخر بكل اختياري، لكنني بدوت عاجزا أمام أسئلة الشاه وكأنني لا أستطيع الإجابة.
لماذا يا سيدي؟
في أعماق داخل المتألم لا يوجد كلمة من، فأنا الصامت وهو تائه في غياهب المجهول. ميرزا حبيب.
نعم سيدي.
يوجد عدد من الفقراء حول بيتنا، كنا نقوم بمساعدتهم بين الحين والآخر.
أنا أعرفهم جيدا يا سيدي، أعرفهم.
أطلب المعذرة منهم وقدم لهم هذه المسكوكات، فإني لا أملك أكثر من هذا لكي أقدمه لهم.
سمع وطاع.
افتحوا الباب باسم الشاه عباس الكبير.
ميرزا.
أمرك سيدي.
تنحى جانبا.
لإبلاغ الحكم لملا بسيط مثلي ما كان يستحق أن يكلف الوزير نفسه، كان يكفينا رئيس الشرطة.
لو يوافق جناب صدر المتألهين نقرأ نص الحكم الذي أصدره صاحب الجلالة بشكل رسمي ويبلغ به حضوريا.
أنتم مختارون سيدي.
هو الحكيم، إنه أمر صاحب الجلالة، نحن عباس عبد الشاه الولاية أصدرنا الحكم النافذ والخاص بالملا صدر الشيرازي قربة إلى الله
والملقب بصدر المتألهين،
بناء على مصلحة الأمة والمذهب الشيعي، فأنت الملا صدر الشيرازي مخير ابتداء من هذا التاريخ بقبول أحد الحكمين التاليين: إما أن تبقى في أصفهان وتسكن فيها كما في السابق بشرط أن تتجنب تماماً إقامة مجالس الدرس في المدارس الدينية وكذلك الخطابة والوعظ في المنازل والمحافل، وأن تتحلى بالصبر وتمضي أوقاتك القيمة في البيت في البحث والتحقيق في المعارف وتستفيد من راتب شهري. وإما في حال عدم موافقتك على الشرط الآن في الذكر فأنت مكلف بالخروج من العاصمة في فترة أقصاها غروب الغد بمعية العيال والأطفال والأحمال، ولا يحق لك في مسير الخروج الدخول أو السكن في أي مدينة بما فيها موطنك شيراز، ونقض هذا الحظر يمثل نقضاً لحكم الحكومة، ما يعرضك لأحكام الجزاء الخاصة بها. خادم عتبة علي عباس.
طبعاً باعتباري من أحفاد الخواجة نصير الدين الطوسي، وانطلاقاً من إرادتي لكم ولأساتذتكم العظماء، أشكر الله أني ما اضطررت لإبلاغكم حكماً أشد إزعاجاً من هذا الحكم، وأظن أنكم إن قبلتم اختيار الصمت والعزلة لفترة ما في منزلكم والتفرغ للبحث والتحليل في مؤلفاتكم، أتوقع تقليل الحساسيات الطارئة وحدوث تغيير في رأي الشاهي تجاهكم. والآن إن كان لديكم مزاعم في موضوع الحكم السلطاني فتفضلوا به لنوصله إلى صاحب الجلالة المعظم.
إني أرجو إبلاغه أني ما زلت ذلك الولهان بالرغم من الأدعياء الذين يسعون للإيقاع بي. أظنكم يا جناب حاتم بيك قد تحملتم عناء كبيرا من أجلنا ما يدعوني لأشكركم، وأما أنتم يا جناب الأمير فأنت تتباهى قطعا بكونك نسيبا للشاه وأيضا بكونك مديرا لشرطة أصفهان. اعلم أن الله سبحانه وتعالى عادل وسينزل بك البلاء الذي أنزلته بخادم مسكين، وليس ذلك اليوم ببعيد. أما بخصوص مسألة تخيير في قبول هذين الأمرين المذكورين
في هذه المدينة لفترة طويلة، وينبغي علينا الآن أن ننزو بأنفسنا قبل أن يحل الصبح يا حضرة الوزير.
ولتبلغ الشاه أن أحدهم رفع غربالا في وجه غجري وقال: كيف تراني عبر هذا؟ فأجابه الغجري: أراك كما أنت تراني. يبدو أن كلانا يستطيع العتاب في مجال كذب الإلهام. إن ذلك الذي كان قد ألهمهم ذهنيا معا يبدو أنه يتحقق بطريقة ما.
نحن لسنا بحاجة إلى الراتب السلطاني يكفينا يا سيدي ما نحصل عليه من عملي وكسبي زوجي محمد يا سيد الوزير، ذلك يكفينا.
وأبلغوه ليطمئن أن صدر وأهل بيته سيغادرون العاصمة غدا صباحا مع بزوغ الفجر.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه الأسرة الكريمة من كل سوء.
لا يمكنني تحمل فراقهم وفراق أم كلثوم، لكن ماذا أفعل؟ فإن خير النساء توشك على وضع حملها، ولا أستطيع مرافقتهم.
أنا وسائر رفاقي أصبحنا لا ندري كيف نصبر على بعدك عن العاصمة، لكننا بسبب رغبات الأهل والعيال والواجبات التي كلفنا بها في الحوزة والتدريس والوعظ قررنا البقاء هنا.
لقد آلمنا فعلا رحيلكما هذا، كنت أتمنى أن تبقيا في هذه المدينة العزيزة علينا. لا تنسيا أن تدعوا في خلواتكما لعاشق مثلي يتمنى أن يكون سعيدا.
وأنت العزيزة بشرتني بأن لديك طفلاً آخر سوف تلدينه في وقت قريب إن شاء الله.
منذ اللقاء الأول وأنت لم تتغير.
طبعاً يا بني، نحن لن نشعر بالراحة ولا أنت كذلك، لذا سنبقى قلقين عليك طيلة السنة. انطلق في مسيرتك.
كان الحق معك أيها الملا الشيرازي، وذلك في موضع سؤال الشاه المطلق منك بإشراف أهل المعرفة والتقوى، ومن دون استشارة أصحاب العلم والمعرفة.
لقد كان قدر ولدك كما كنت ترغبين أنت يا أمي، وهو الخلاص من مدينة زهاد البلاد وشيوخ البلاط الذين يعتبرون الملا صدرا على أنه العلامة الشاهنة في زمانهم. ربما تسمعين خبرا يقول إن ملا صدرا قد تم نفيه، ولكن أعلمي أن ما جرى كان نفيا ذاتيا، أو فلنقل إنه نفي بإرادة الله. لقد خيرني أولئك ما بين البقاء والصمت عن الكلام أو النفي والخروج من ديار ظلمهم، ففضلت أنا وأهل بيتي الهيام على وجوهنا في البراري. فبالنسبة لشخص شيعي آري في عصر الجمود والجهل والظلم لا يستحق إلا أن يكون إما نساج قطن يجول ويعمل على هواه، وإما أن أصبح كناصر خسرو، أي أن أختار النفي بروحي وبجسد. لقد وقعت وسط أشخاص قد غاب الفهم والعلم عن أفق كيانهم، واعتبروا التفكير في الأمور الربانية والآيات السبحانية من البدع. وماذا أقول بعد عن الزمن الذي أكلت فيه البقرة كتاب الذكاء، وذهب بيت العقل والحكمة مع الريح، وتنسم الحكماء البلهاء مهنة، وسليمان يعطي الوحش من علمه. وخبر السعيد إليك هو أن حفيدتك الثانية قد أبصرت النور في استراحة للمسافرين على بعد بضع فراسخ من كاشان، ونزولاً عند رغبة كنتك وتيمناً باسمك فقد أسميناها فاطمة بانو.
أم كلثوم، فاطمة بانو، الولد تماماً كاللوز، والحفيد هو لب اللوز.
وهل عاقبة من أفنى عمره في الدرس ومطالعة الكتب أن يكون مشرداً هكذا بين الجبال والفيافي؟
كم تمنيت لو قبل الاقتراح الأول للشاه وبقي في أصفهان.
جناب إمام قولي، اسأل زوجتك فتخبرك قطعاً أن رجلاً متميزاً مثل ولدي محمد لا تعرفه إلا امرأته، الأولى هي أمه والثانية هي زوجته، وأنا أمه يا جناب الإمام. أعرف أن محمد ما خلق ليختار الصمت.
معذرة يا سيدي.
ماذا جرى ميرزا؟
سارة بانو طلبت أن تزورها يا سيد محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.
أليس هذا هو الملا الذي تم إبعاده يا بني؟
بلى، إنه هو.
لقد سمعت وصفا عن كمالاته.
وما جدوى تلك الكمالات التي أوصلته إلى هكذا حال؟
لقد حاولت معها ولم تتحسن حالها، ما زالت تعاني حتى الآن. إنها تعاني من الحمى الشديدة يا محمد.
ينبغي أن نجد لها طبيبا.
لا أظن أننا نجد أحدا في هذا الخان. من يعلم في الطبابة أكثر منك؟
هذه الطفلة البريئة تحتاج إلى طبيب حاذر.
نحن الآن عالقون، لسنا في المدينة أو في البادية.
من حقك أن تشكي مما نحن فيه يا سارة.
أنا لست شاكية من شيء يا سيدي، أنا أعجب كثيرا من مخاليفكم الذين يزعمون أنهم حريصون على دين الله وعقيدة الناس، ولكنهم يرضون بأن يجعلوا أسرة مشردة تتنقل هكذا بين الأودية. اهدئي يا عزيزتي، أرجوك اهدئي. اهدئي حبيبتي.
اصبري قليلاً لأرى. نحن الآن في ضواحي كاشان، وطبقاً لحكم الحكومة علينا فإننا ممنوعون من دخول المدن الكبرى، لكن كاشان ليست مدينة كبيرة، أليس كذلك؟
الآن وقد سرنا لدفع جيوش العثمانيين الجرارة وعزمنا على التوجه إلى ولاية أذربيجان، فإننا فضلا عن حلق شعر رأسنا الذي يمثل تخليا عن الأمور الدنيوية، نرغب أيضا وباعتبارنا من خدام عتبة ولاية آل علي أن نجعل بعضا من أملاكنا وبعض من محالنا التي تشتمل على بازار القيصرية والخان والحمام القريبين من ميدان نقش جيهان وعدة هكتارات من بساتين مجاورة لنهر زايند رود أن نجعلها من جملة الأوقاف للمعصومين 14 عليهم السلام، لتنفق المبالغ الحاصلة من كل واحدة من تلك الأوقاف على أحد أقاربنا من ذرية أجدادنا وإخوتنا المرحومين، بشرط ألا يكون أحدهم قد ارتكب خيانة لا سمح الله لمصالح الأسرة الصفوية، وأن يكون الإشراف على كل الأوقاف المذكورة بحسب حسن الاعتماد وبملء إرادة لشيخ الإسلام المكرم للعاصمة حضرة بهاء الدين العاملي الشيخ الجليل.
المعذرة يا حضرة السلطان، نظراً لضعف صحتي كثيراً أرجو من حضرتكم إعفائي من هذا الواجب الخطير، كما أرجو إعفائي رسمياً من منصب شيخ الإسلام في العاصمة، وذلك لضعف صحتي.
لا بأس جناب أمير الخطاطين.
جناب المرشد الكامل،
أكتب مخطوطة باسم جناب الشيخ عبد الله الششتري لتسلم منصب شيخ الإسلام في العاصمة منذ الآن. نطلب من جميع عباد الله المؤمنين أن يدعوا لنا من أجل نجاحنا في الحرب ضد العثمانيين الذين دنسوا أرض إيران ووصلت قواتهم إلى سلماس هذا اليوم، كما ندعوكم أن تدعوا لنا بالنصر حضرة العاملي. هل هذا ميدان سباق؟ اهدأوا يا أولاد، اهدأوا. ما شاء الله ما شاء الله. ادخلوا ادخلوا إلى الداخل. هيا هذه الغزوة يا خان بيبي تختلف كثيرا عن غزواتنا الحربية الأخرى.
إن وافقتني الرأي نأخذ معنا كل رجال القصر والنساء في هذه الغزوة.
كلا، إن أصفهان أكثر أمنا لهم. ما شاء الله ما شاء الله، ارتحن ارتحن. طيلة غيابنا الذي سيستغرق أشهرا وفي غيابي وعدم حضوري خان بيبي، الأميرة زينب والأميرة خانم وحكيمة خاتون ستكن مسؤولات عن شؤون القصر الداخلية.
جناب الشاه الوالد، أرجوك اسمح لي بمرافقتكم في هذه الغزوة.
كلا، إن ساحة الحرب تتطلب رجال حرب.
ولكنني تعلمت في العاصمة كل أنواع فنون الحرب والقتال يا أبي.
عجيب، حسنا. تفضل. هذا السيف وهذا هو الميدان. هيا أنتظرك. يا ويلاه،
ماذا جرى؟ أسأل الله أن يرحمنا يا رب عيسى خان. من هذان اللذان يتقتلان هكذا في هذا المجلس؟
شاه عباس وولي العهد، هيا انضم إلى المشاهدين.
رباه، أسأل الله أن يرحمنا. أمت عيسى خان،
جميل جميل يا ولد، لا بأس، أحسنت يا ولد، ولكن عليك أن تواصل تدريبك.
هل لا تسمح لي الآن بأن أكون مع الجيوش؟
الحكم ما ذكرناه. أولا تبقى بمعية سائر الأهل في العاصمة إلا الأميرة شاه زينب وقل بهار خاتون، اللتين نرغب أن تكونا معنا. أضف إلى ذلك أبذل المزيد من مساعيك واهتم بزوجتك، فقد سمعنا أنك تبتعد عنها.
هل لا سألتني لماذا يا أبي؟
هذا الموضوع لن تسألني عنه أبدا يا ولد.
ولكن يا والدي.
ولكن يا ولدي العزيز، اسمع كل ما يأمرك به الشاه وقل سمعا.
سمعا يا أبي.
جنب المرشد الكامل، هل كان يلزم أن تتعامل هكذا مع ابنك في عالي قبوك؟
إنها حرب دامية يا خان بيبي، وهم عازمون على جعلها دامية، فإن تقدموا علينا قد يصلون إلى أبواب أصفهان. ألا ينبغي أن نحافظ على حياة ولي عهدنا صفي ميرزا ونخوض هذه المعركة لدفع الخطر عنا؟
مرة أخرى تكلم الشاه بكلام الرجال.
لطالما تكلم هكذا.
يبدو أنك أصبحت مغرورة. لو كانت كولروخ سلطان ما زالت موجودة لكانت هي زوجة الشاه الأولى والمفضلة في علي قابو.
يمين،
يمين
شمال.
جئت أبحث عن صفي ميرزا، قالوا لي إنه هنا.
إنه هنا في الداخل، ولكن طلب أن لا يزعجه أحد أيتها الأميرة.
حتى أنا؟
قال أي شخص ولا أي شخص، صدقيني.
تنحى يا أحمق، تنحى في الحال.
أنا مطيع لولي العهد أيتها الأميرة.
اليوم هو ولي العهد،
ولا يأذن لنا بالدخول، فماذا يصنع غدا عندما يصير شاها سيأمر عندها حتما بطردي؟ تنحى جانبا لأدخل.
ولكن
لا داعي لقولي لكن. قد يكون الكذب جائزا لكن ليس على الأم. قلت لك تنحى.
سيدي أنا أخبرتها بأنك طلبت ألا يدخل عليك أحد لكنها.
حسنا فهم اذهب. أنتن يمكنكن أن تذهبن الآن، وأنت أيضا.
هيا الآن أتركا الذي جئتما به هناك واخرجا في الحال.
بأي حق تفعلين هذا معي؟ تدخلين علي من دون إذني والآن تفعلين بي هذا؟
من الآن فصاعدا لا يحق لك أن تتناول أي طعام أو شراب يقدم إليك من دون مراقبتي. هل فهمت؟
أي حظ تعيسا هذا يا أمي؟ يستهين بقدراتي حضرة والدي الشاه ويفرض القيود علي ما شاءت نفسه، وأنت تفعلين ذات الشيء يا أمي.
الغفلة تجلب لك المتاعب يا ولد، ينبغي عليك أن تكون متنبها أكثر.
دواء الوالد ليس سوى الخدر والغفلة يا أمي العزيزة، سأكون متنبها أكثر.
عليق أبو محل الخدع والدسائس، ليس قلائل الأطفال الذين تجرعوا السم وهم في بطون أمهاتهم لكي لا ينافسوا في المستقبل أبنائهم، وأنت أكثر هدفا لتلك الأخطار. أمك هي وحدها التي تعرف كم الأشرار مترصدون لك في القصر، وذلك لكي يجعلوك منبوذا في عيني الشاه ويخلعوك عن ولاية العهد بني. وهم إن لم يستطيعوا ذلك فسيبحثون عن وسيلة للتخلص منك بالسم. أنت لا تعلم أبدا كم حرصت عليك خلال كل هذه السنوات حتى لا يسمموك أو يسحروك أو يدس العقارب في وسادتك أو ملابسك أو يدس لك السم في طعامك. يا ولدي ينبغي عليك أن تثق بأمك.
الآن يا أمي العزيزة وقد تقرر أن يثق كل منا بالآخر فقط، فأخبريني بصدق كم طفلا سممته في بطوني ضراتك من أجل أن تضمني وصولي إلى ولاية العهد.
كل ما فعلته حتى الآن أنا أدرى به منك، وعملي لم ينتهي بعد، على الأقل حتى أرى تاج الملك موضوعا على رأسك.
أرجوك اتركيني وشأني يا أمي. إذا كانت أخلاق الشاه فيما أراها عند والدي فالأفضل لي أن أخلع عن ولاية العهد.
هل تعلم ما تقوله أيها الولد الساذج؟
تمنيت لو سمح لي أبي أن أخرج من القصر وأسكن في بقعة خارج عال قبو، ويعين لي راتبا أعيش به مرتاح البال مثل ما يعيش أقراني من الشباب، ولا شأن لي بأحد من عوام الناس، ولا شأن لي أيضا بولاية العهد ولا بحكم إيران.
ما قال العقلاء إلا حقا عندما ذكروا أن العاقل يتناول لحمة، أما المجنون فهو يتناول الباذنجان. كل هذا الكلام للمترصدين بك حتى يبلغوه إلى الشاه ويقول له عندها إنك لا تليق بهذا المنصب.
أرجوك دعيني وشأني يا أمي.
الحق أني سعيدة بك. أنت تمارس حياة اللهو والسكر مع الجواري الفاسقات حتى تؤلب عليك زوجتك وأقاربها فيضاف عندها إلى قائمة أعدائك.
يا ربي، بأي لسان أقول لك إني لا أميل إلى تلك البنت التي فرضها الشاه علي؟
هل كانت جلرخ سلطان الكيلانية المتعنية العنيدة والوقحة جيدة؟ فقد كانت تواصل قمعك. إني أعرف ما يحزنك يا ولدي، ولكن ينبغي عليك في هذا الخصوص أن ترضخ لمطالب الشاه حتى يأتي دورك وتصبح شاه إيران بأسرع وقت ممكن. عندها ستكون إيران وكل نفوس إيران تحت سلطتك. عندها يمكنك أن تقترن بأي فتاة تريدها باللمحة وتطلقها بالثلاث متى ما مللت منها. أيضا
أنت تتحدثين بشكل وكأن الشاه الوالد يحتضر على فراش الموت.
أنا أعلم بما أقوله لك. أنت عليك أن تتحلى فقط بالصبر ودع بقية المسائل كي أحلها بنفسي. فأنا وابني، وإن كان لنا أعداء كثر في القصر، إلا أن أقارب أمك من الأمراء خارج عالق أبو ليسوا قلائل أيضا، وهم مقتدرون.
ماذا تريدين أن تقولي يا أمي؟
سوف تعرف بنفسك. يجب عليك الآن أن تصبر حتى تتضح نتيجة الحرب ضد العثمانيين، وبعدها سنرى.
ساويا سر بنه این خواب را، آب ده این سینه پرتاب را، مطربا یک دم به کف نه بربطی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دف و